بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم الأحد 24 من شهر صفر من عام 1437، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في غزوة المريسيع. وكانت في شعبان سنة 75، أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتله وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين، فخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو مكان الماء، فضرب عليه قبته، ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون، وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والدراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء، فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث. وكان من جملة السبي جوية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الغزوة هي غزوة المريسيع، وهو ماء وقعت عنده هذه الغزوة، وكان المشركون كما في الصحيح أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، يعني لم يكونوا منتبهين، وإنما فجأهم عليه الصلاة والسلام، فلما فجأهم قتل من المشركين من قتل، وسبي منهم النساء والذراري. في الخبر الأول أن سيد بني المصطلق جمع من حوله من بعض من أطاعه من العرب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم هو صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فلما علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خافوا، وتفرقوا من عند سيد بني المصطلق، فتلاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع بني المصطلق، فصار في البداية ترامي بالسهام، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم فحملوا عليهم حملة رجل واحد، فهزم الله المشركين. هذا ما ساقه عبد المؤمن. ولكن الذي في الصحيح كما ذكر ابن القيم يقول: ما ساقه عبد المؤمن هذا وهم منه، وإنما الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون غافلون، فحصل الفتح على هذا. وكان من ضمن من سبي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها بنت الحارث سيد القوم. وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، معنى أنه اتفق معها على أن تؤدي إليه مالا، وهو يعتقها مقابل هذا المال الذي كاتبته عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها ما كاتبته عليه، وكانت بنت سيد القوم، فتزوجها زواجا فصارت من أمهات المؤمنين، وانتهى أمر كونها جارية. لما علم المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذه المرأة الكريمة وهي أم المؤمنين جويرية، قالوا هؤلاء الآن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نلقي قريبات أم المؤمنين سبايا عندنا؟ فأعتقوا 100 أهل بيت من بني المصطلق لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها، لأنها أعتق الناس وأقاربها لأجلها. نعم.
قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير،
ابن
عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن عائشة قالت: ولما كان من أمر عقدي ما كان، قال أهل الإفك ما قالوا، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس، ولقيت من أبي بكر ما شاء الله، وقال لي: يا بنية، في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة في التيمم. وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، ونحن نشير إلى قصة الإفك. وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه
وكانت تلك عادته مع نسائه.
فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا
يثقلها،
وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخف عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره، يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم، كما جاء
التعريس والنزول في آخر الوقت في آخر الليل للنوم، هذا معنى المراد عرس، أي أنه نام، نزل لينام. نعم. وكان رضي الله عنه ثقيل النوم، كان صفوان رضي الله عنه ثقيل النوم، ولهذا انطلق الجيش وهو نائم. نعم.
كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن: فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي ابن أبي
وجد الخبيث عدو الله
ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليه من أن يجعل تحته امرأة بغية، وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله، ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه. قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به، وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين. فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة.
نعم، هذه الواقعة كما ثبت عنه عليه السلام، عائشة رضي الله عنها فقدت هذا العقد، فلما فقدته رضي الله تعالى عنها وأرضاها التمست هذا العقد وصارت تبحث عنه. رجعوا الجيش انطلق، فلما انطلق الجيش ورجعت إلى الموضع الذي كانوا فيه، وإذا بها امرأة على قدميها، وهي امرأة أيضا لا يقال إنها مثل الرجل يمكن أن تسير خلفهم أميالا، ليس من السهولة أن تمشي في هذه البرية. قالت: سيفقدونني وسيرجعون. كان صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه المعطل قد نام في أخريات الجيش كما قلنا، وكان ثقيل النوم، فلما جاء وإذا بعائشة رضي الله عنها قد غلبتها عينها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، تقول رضي الله عنه: فلم أفق إلا باسترجاعه، يقول: إن الله وإنا إليه راجعون. قالت رضي الله عنها: فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يراني قبل الحجاب. وهذا من أظهر الأدلة على أن الحجاب هو ستر الوجه، وعلى أن الأحاديث التي ترد بأن الصحابيات كن مظهرات لوجوههن وأنهن عرفت وجوههن، أن هذا قبل نزول آية الحجاب، لقولها رضي الله عنها: فلم أفق إلا باسترجاعه، ويقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فعرفني كيف عرفها، وكان يراني قبل الحجاب، لأنهن قبل الحجاب كنا يكشفن وجوههن قبل الإجاب بستر الوجه. قالت: فخمرت وجهي، يعني غطيت وجهي بجلبابي. ظاهر جدا في أن، بل هو نص في أن الحجاب لا بد فيه من ستر الوجه، والحديث هذا في الصحيح. لم يكلمها كلمة واحدة، قرب الدابة وركبتها وصار يمشي على الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي فوق الدابة حتى وصلوا إلى الجيش. هذه الحادثة تدل على أن الأحوال الضرورية أن لها حكمها. فالرجل مثلا لو مر بحادث سيارة وقد أصيبت فيه نساء، الأصل أن الرجل لا يحل أن يمس المرأة، هذا أمر معروف، لكن هذه الحالة ليست حالة اختيار، فإنه يمس المرأة ليحملها مثلا ويوصلها إلى المستشفى، وليس له حيلة إلا هذا. ولا يقال إنها أجنبية ومسها، لأن مسها لا من باب الضرورة لا من باب الاختيار. وهكذا الإتيان بعائشة رضي الله عنها من قبل صفوان رضي الله تعالى عنه هو من باب الضرورة، هو من باب الضرورة لأجل أن تقوم رضي الله لأجل أن يوصلها رضي الله تعالى عنهما إلى الجيش. فتنفس عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي، وفرح بذلك أعداء الله من المنافقين، وصاروا يشيعون الحديث كما قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو عدو الله عبد الله بن أبي. أفاض في هذا بعض المسلمين الصالحين في دينهم الذين لا إشكال في صلاح دينهم، فعاتبهم الله بالآيات التي في سورة النور، مبدأها قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال في ذلك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فأنت إذا سمعت عن أخيك المسلم كلمة غير لائقة وأنه وقع منه كذا وكذا، أول ما ينبغي أن يتجه ذهنك إليه أنه سليم مما قيل فيه، فتظن به الحسن حتى سماه الله نفسك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قال بإخوانهم، قال بأنفسهم. فالمفترض أن يظن المسلم بأخيه الظن الحسن حتى يثبت أنه على خلاف ذلك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى آخر الآيات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الكلام استشار وتلبث الوحي بأمر الله والله على كل شيء قدير مدة شهر، فاستشار الناس لكثرة ما قيل وتأخر الوحي، فقال علي رضي الله عنه، ما أشار بتطليقها صراحة، قال لكن يعني رأى الغم الكبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حصل، قال: النساء سواها كثير، يعني لو أنك فارقتها تستطيع أن تتزوج غيرها. فقال أسامة رضي الله عنه الجميع: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ما علم عنها إلا الخير والصلاح والستر، فالأصل أنها سليمة من هذا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، إلى آخر الحديث. فنزلت الآيات مبينة براءتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتوجيه المسلمين إذا سمعوا مثل هذا في إخوانهم إلى أن يقولوا: سبحانك هذا بهتان عظيم. أخوك المسلم سليم، سليم من الفاحشة، سليم من السرقة، سليم من الرشوة، سليم من الفساد، سليم من كل أمر، هذا في الأصل. إذا ثبت عكسه تغير الأمر، يعني تستمر ملتزما هذا الأمر في سلامة أخيك المسلم حتى يثبت العكس. وفي هذا تأديب عظيم للأمة باستصحاب السلامة في بعضهم وترك القيل والقال وإفشاء مثل هذه الإشاعات السيئة. نعم.
فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف.
وفي هذه السورة العظيمة قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رسول الله بإجماع الأمة، ما في أحد إلا ويقول رسول الله ليس فقط هو الطيب بل هو أطيب الطيبين على الإطلاق من بني آدم. فمن سيختار الله لهذا الطيب؟ لن يختار لهذا الطيب صلى الله عليه وسلم إلا طيبة. ولهذا هذه الآيات من أعظم فضائل أمهات المؤمنين، لأن الله تعالى أخبر أن الخبيثات يكن للخبثة، وأن أهل الطيب من الرجال ومن النساء لهم الطيب في الأقوال وفي الأعمال الصالحة، الأقوال الطيبة. وكذلك الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم لن يكون له من زوجاته إلا الطيبات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولهذا زوج الله تعالى نبيه في القرآن بإحداهن، زوجها رب العالمين بنفسه، فلم تحتج إلى إذن ولي، ولم تحتج إلى مهر، ولم تحتج إلى حتى أن تسأل عن هي راضية أو لا. قال عز وجل: فلما قضى زيد منها وضرا زوجناكها، وهي زينب رضي الله تعالى عنها. وهل يزوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا امرأة طيبة؟ فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ومن تعرض لأم المؤمن عائشة بأن رماها بالذي ثبت في كتاب الله أنها مبرأة منه، فإنه بإجماع أهل العلم يكون مرتدا، لأن الله تعالى نص في القرآن على براءتها وسلامتها وعلى أنها طيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن قال بخلاف ما هو منصوص في عشر الآيات هذه التي بيّنت براءتها، فإنه كما ذكر شيخ الإسلام وذكر الفقهاء أنه يكون كفره بالإجماع، يكون كافرا بالإجماع لأنه كذب الله في خبره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.